أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. من عادة الناس أنهم يهرعون حينما يشب حريق لمكافحة الحريق ولتطويقه، وذلك لأن الناس يدركون مخاطر الحريق. حينما يشب حريق لا سمح الله في بيت، في محل، في مزرعة، الناس يدركون مخاطر هذا الحريق وأن فيه تلف للأرواح والأموال والممتلكات، وثانيا لأنهم يخشون من امتداد الحريق. إذا كان الحريق في مكان ولم يتعاون الناس على إطفائه، على تطويقه وإطفائه، تبقى الناس مستعرة، النار مستعرة وتلتهم ما حولها، فيخاف الناس من توسع الحريق وامتداده. وثالثا لأن الناس يدركون حاجة بعضهم إلى بعض في مثل هذه المواقف. الحريق حينما يشتعل الناس يدروا أن اللي صاير عنده الحريق ما يقدر وحده يطفيه، فكل واحد يضع نفسه في نفس الموضع. ما يقدر الواحد يقول أنا مو شغلي، هذا بيت فلان، صاحب البيت هو يتصرف، لأن يدري صاحب البيت حتى لو تصرف وحده ما يقدر يقوم بهذه المهمة. فالناس يدركون حاجة بعضهم إلى بعض في هذا الموضوع. في الماضي كانت الحالة عفوية تطوعية، من يصير حريق في أي مكان الجيران، الناس اللي يشوفوا كلهم، كل واحد اللي عنده من أدوات، اللي عنده من قدرة، يجوا يتعاونوا على إخماد ذاك الحريق. شيئا فشيئا صارت هناك حكومات مجهزة، وصارت هناك وسائل، أصبحت هناك مؤسسة خاصة ضمن الدفاع المدني، فرقة لإطفاء الحرائق، موظفون يأخذوا رواتب، عندهم أجهزة، تجهيزات، ميزانية، شغلهم أنه إذا شب حريق لا سمح الله يبادرون لتطويق هذا الحريق وإطفائه. طبعا تاريخيا ينقل أن فرق إطفاء الحريق قديمة، كانت في روما القديمة من قبل الميلاد بحوالي 20 سنة قبل ميلاد السيد المسيح، يعني قبل 2000 سنة كانت هناك فرقة إطفاء للحريق في روما رسمية، لكن لم يعرف تاريخيا تطور هذه الفرقة إلى القرن 17. حريق لندن الكبير سنة 1666 ميلادية شب حريق كبير في لندن، والتهم أكثر الأحياء والمناطق، وأصبح آلاف الناس بلا مأوى في ذاك الحريق. من بعد تأسست فرقة معينة، فرقة إطفاء الحرائق، وفي العديد من الدول هناك فرقتان: فرقة إطفاء رسمية، موظفين من الحكومة، وهناك فرق متطوعة، ناس يتدربوا على إطفاء الحريق، مو موظفين، من دون راتب، أو بشيء رمزي، حتى لا سمح الله إذا صار حريق كل واحد منهم يقوم بواجبة، عنده خبرة عنده تدريب. في بريطانيا الآن يوجد 50,000 إنسان متطوع لإطفاء الحرائق، مو شغلة، لكن من ينشب حريق ويصير عنده خبر أو عندهم نظام معين يخبروهم يروح يقوم بواجبة. أما في ألمانيا فيوجد 1,000,000 شخص متطوع لإطفاء الحرائق، مو موظف، متطوع. نحن لا نريد التحدث عن موضوع إطفاء الحرائق المادية، نريد أن نقول أن هناك حرائق أخرى، حرائق اجتماعية، هي الخلافات، العداوات، الصراعات اللي تحصل بين الناس، هذه حرائق، لكن هذه مو حرائق مادية تلتهم البيوت والمزارع والمحلات، وإنما هي حرائق تلتهم النفوس، تتلف فيها نفوس وقلوب وعلاقات، وأيضا تكلف مصارف. كم من العداوات والمشاكل تنهدم بيوت، كم من عائلة انهدمت بسبب خلاف، كم من أسرة تشتتت وتفرقت بسبب نزاع، كم من مجتمع راح انسجامه وذهبت ألفته بسبب خلافات ونزاعات تصير بين أفراد المجتمع أو بين فئات المجتمع، هذا أيضا حريق. وكما أن هناك فرق إطفاء والناس يجتمعوا إذا شافوا حريق في بيت حتى يطوقوا الحريق ويطفوه، المفروض أن الناس أيضا إذا رأوا حريق اجتماعي، شافوا عداوة، نزاع بين شخصين، بين فئتين، بين جماعتين، هذه حريقة أيضا، لازم أيضا يصير مبادرة لإطفاء هذا الحريق، لأنه تتلف فيه نفوس، تتلف فيه طاقات، تتلف فيه ممتلكات وآثار أكبر من آثار النار الحريق العادي، هذا يعوض. لكن الحرائق حينما تشب في النفوس، ما الذي يعوض الخسائر التي تحدث فيها؟ وأيضا تمتاز، انت لا تقول عداوة بين فلان وفلتان، أنا ما لي شغل، أي عداوة، أي صراع، أي نزاع يصير في المجتمع مرشح للتصاعد، مرشح للاتساع. في موقف من المواقف أنت تشوف نفسك ما لك شغل، ما لك عمل، لكن ما دام مشكلة موجودة أنت تتورط فيها. قبل فترة في إحدى المناطق خارج منطقتنا اتصلوا جماعة يدعوني للمشاركة في مناسبة، هذا كمثل وجديد أيضا، عندنا مناسبة ونحب تشارك في حسينيتنا، عندهم حسينية، كانوا طارحين أكثر من ليلة، أنا صريت لها ليلة واحدة. المهم اتفقنا أنه عندهم مناسبة ذكرى وفاة أحد أشخاصهم، شخصياتهم، بيسووا حفل. طيب اتفقنا الليلة الفلانية. بعد كم يوم وإذا جاني اتصال، دعتك الجهة الفلانية، الجماعة الفلانية، على أساس تلقي في احتفال في برنامج وأنت وافقت وراح تجي تشارك. قلت نعم حصل هذا الشيء. خير؟ قالوا هذه الحسينية فيها نزاع، عليها نزاع بين جهتين، انت دعتك جهة لكن الجهة الثانية هي ما موافقة على إقامة البرنامج، وإذا تيجي تصير مشكلة عليك وكذا، وأفضل أن ما تكون. طبعا أنا أيضا ما أريد أشارك في وضع اللي فيه خلاف وفي صراع، بس كيف الآن المخرج مع الجهة الثانية؟ تتصل تقول لهم تعتذر، يعتبروك انت انحست الى موقف الجهة الاخرى، واتصالات وناس رايحين وناس جايين، الان هم عندهم خلاف، عندهم خلاف بيناتهم وبعيدين عن منطقتي ايضا، وانا مو معني بهم. مرة واحدة شفت نفسي انا في وسط هذا الصراع، تستجيب تروح يزعلوا عليك هالجماعة، ما تروح يزعلوا عليك تلك الجماعة، وانا اصلا لا في العير ولا في النفير حول الموضوع. يعني هذا شاهد على أنه في بعض الأحيان حينما يكون هناك نزاع، حينما يكون هناك صراع، قد لا تبقى آثاره في حدود أصحابه، وإنما تتوسع. وإحنا شايفين في المجتمع واحد يعادي شخص لا لشيء، لأنه عنده علاقة مع عدوه، أنت تساعده، أنت تسانده، أنت توقف معاه. يا ابن الحلال أنا لا أساعده ولا أسانده، تعال عاد قدم مبرراتك وأعذارك. فأحسن أن ما يصير حريق، أحسن أن ما تصير مشكلة، وإلا المشكلة تمتد وتتوسع، وهذا شيء معروف. من ناحية أخرى، كما أن من ينشب حريق في بيته لا سمح الله ما يقدر وحده هو يقاوم، تقول هذا بيته وهو يصرف ما يقدر. أيضا المشاكل الاجتماعية اللي تصير في بعض الأحيان أصحاب المشكلة يكونوا عاجزين عن حل المشكلة، يحتاج ناس يساعدوه، يحتاج ناس يتدخلوا حتى يمكن أن تنتهي هالمشكلة أو تطوق. لذلك الإسلام أمر بأن تكون فرق إطفاء للحرائق الاجتماعية. فرق الإطفاء يطلق عليها الإسلام إصلاح ذات البين. لازم يكون في المجتمع إصلاح ذات البين، يعني ما يصير بلد ما فيه فرقة إطفاء حريق مشكل. أيضا ما لازم مجتمع ما فيه ناس يتصدون لإصلاح ذات البين، يعملون لإطفاء الحرائق الاجتماعية. الآيات الكريمة والأحاديث والنصوص الواردة حول الموضوع كثيرة، لكن كيف نطوق الحرائق الاجتماعية؟ البشر تصير بيناتهم نزاعات، لا يمكن أن نقول أن الناس إذا صار عندهم تدين تقل النزاعات، إذا صار عندهم وعي تقل النزاعات. لا، ما داموا ناس، نعم الملائكة ما يتشابهوا، ولذلك ما يحتاج شرط الملائكة ولا أمن ولا شيء، لأنه عباد مكرمون لا يعصون الله. لكن البشر في الجنة أيضا الناس أيضا ما عندهم نزاعات، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابل، ما في مشاكل. لكن البشر في هذه الدنيا معرضون، سوء تفاهم، خلاف آراء، خلاف تضارب مصالح، لأي سبب من الأسباب تصير مشاكل بين الزوج وزوجته، ممكن تكون مشكلة بين الأب وأولاده، ممكن تكون مشكلة، وبالعكس بين الجار وجارة، بين هالفئة وهالفئة، هالجهة وهالجهة، هالمؤسسة وهالمؤسسة. فكيف يجب أن تطوق هذه الحرائق الاجتماعية؟ هناك منهجان متكاملان. المنهج الأول منهج وقاية، المنهج الوقائي، الدفاع المدني، مو يعطوا تعليمات وقائية علشان أصل ما تصير حريق، منهج وقائي. والمنهج الثاني المكمل للعلاج، إذا صارت مشكلة كيف تعالج. المنهج الوقائي يتمثل في نشر ثقافة السلم الاجتماعي. الإسلام يركز على هذا الأمر، كيف أن الناس في أفكارهم، في آرائهم، نفسياتهم يتربوا على السلم والمسالمة. أولا السلم الاجتماعي شعار في الإسلام، واحد من يشوف الثاني شو يقول؟ السلام عليكم. بعض الأحيان واحد ردد كلمة بس ما يلتفت إلى معناها، شنو معنى السلام عليكم؟ السلام من السلم، يعني أمنوا من صوبي، من تدخل على جماعة، من تشوف إنسان السلام عليكم، يعني تقول له من جهة أمن لن يصلك سوء، يعني مني عليك السلام، لن تجد مني إلا سلم وسلام ومحبة، شعار. والروايات عندنا التي تحفز وتشجع وتأمر ببذل السلام، أبخل الناس من بخل بالسلام، سلم. سلام مستحب ورد السلام واجب كما تعلم، إذا واحد سلم عليك فيجب أن ترد عليه السلام ولو كنت في صلاتك، حتى لو أنت في صلاة واجبة وإنسان سلم عليك فيجب عليك أن ترد عليه السلام وأنت في صلاتك بمثل ما سلم عليك، مسألة فقهية معروفة. فالسلم شعار في المجتمع الإسلامي، وثانيا قيم للسلم الاجتماعي يحرص الإسلام على انتشارها في المجتمع. مثلا قيمة التودد إلى الناس، هذه قيمة مجهولة، ما في حديث كثير عنها. التودد إلى الناس، تودد إلى الناس، خلي الناس يحبوك وانت تحب الناس. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر سنية موجود، في كنز العمال موجود هذا الحديث، وفي مصادر شيعية في بحار الأنوار أيضا موجود. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس. رأس العقل بعد الإيمان بالله، ما في شيء أهم من هذا، التحبب إلى الناس. التحبب يعني أنت شو نقول لواحد يتملق، يتحبب، حاول أن تحب الناس والناس خليهم يحبوك. حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام: التودد إلى الناس نصف العقل. التودد إلى الناس، تودد ما تخسر شيء، ألف صديق قليل وعدو واحد كثير، يكسب أصدقاء. تودد إلى الناس، فثقافة التودد إلى الناس يأكد عليها الإسلام. والكلمات المرادفة، التألف، الألفة، خيركم الرسول صلى الله عليه وآله: خيركم الموطئون أكنافا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يألف الناس بسرعة ينسجم معاهم، والناس يألفوا خفيف دم بقولتنا، نقول خيركم. هناك قيمة أخرى، قيمة التسامح اللي الإسلام يأكد عليه. ممكن واحد يخطأ عليك، ممكن واحد يغلط عليك، سامح، تنازل. والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كم من الآيات والنصوص عندنا حول التسامح، حول العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى. هذا ضمن المنهج الوقائي. إذا الإنسان عند روحية التودد والتحبب، وعند نفسية التنازل والتسامح، غالبا ما تحصل حرائق اجتماعية، ما تحصل نزاعات وصراعات. لكن إذا حصلت، هنا يجي المنهج العلاجي. المنهج العلاجي إصلاح ذات البين. لا يصح للناس أن يتفرجوا على الخلافات الموجودة. لما تسمع فلان عنده مشكلة مع زوجته، فشكل خبر من الأخبار، مثل ما تسمع خبر في الراديو في الكونغو صاير فلان شي مثلا. لا يا أخي، هذا الإنسان اللي عنده مشكلة مع زوجته من مجتمعك، من إخوانك، مو بعيد عنك. ما دام هو مؤمن فهو أخوك. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. بالتالي هذان المتنازعان أخوان لك، فلازم تسعى للصلح بين أخويك. ليش الآية تقول فأصلحوا بين أخويكم؟ إذا الواحد أخواه تنازع، يقدر يقول أنا ما لي شغل، ما يخصني، ما يضرني؟ لا، يضر. نفسيا يتأذى، وضع يصير في مأزق بين أخويه. القرآن يقول دول أخوان لك، فأنت معني ومسؤول بما يحصل بينهما. فأصلحوا بين أخويكم، أمر موجه للجميع. وإذا ما سوينا، إذا ما تحركنا لإصلاح ذات البين، يعني إحنا مو متقين، هذا خلاف التقوى. ولذلك القرآن الكريم يقول: واتقوا الله، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إلى علاقة، إلى علاقة بالأمر. يعني إذا عندكم تقوى راح تلتزموا بإصلاح ذات البين، اللي ما يتوجه لإصلاح ذات البين هذا ما متقي الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. هناك علاقة بين الرحمة ووجود السلم الاجتماعي، وبين العذاب والتمزق والصراعات الاجتماعية. المجتمع اللي فيه صراعات عذاب، والمجتمع اللي فيه سلم اجتماعي وانسجام، هذا أقرب إلى الرحمة. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني عبر هالمنهج تصلون إلى جو الرحمة وإلى حالة الرحمة والتراحم. أما الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حول إصلاح ذات البين: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ أخبركم بشيء أفضل من هذا؟ قال: إصلاح ذات البين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته الأخيرة أيضا يأمر ولديه الحسنين وبقية أسرته ومن بلغه كلامه كما يقول في بداية وصيته: وإصلاح الله الله في إصلاح ذات بينكم، فإنها خير من عامة الصلاة والصيام. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. وهناك استثناء عندنا في الإسلام حول الكذب. الكذب حرام، من الاستثناءات النادرة والمحدودة. الإسلام جوز بل لم يعتبره كذب في إصلاح ذات البين. في إصلاح ذات البين الإمام الصادق عليه السلام يقول: المصلح ليس بكاذب. المصلح مو كاذب، حتى إذا قال كلاما يؤلف بين الطرفين حتى لو الكلام ما إلى أصل هذا مو كاذب. وفي حديث آخر: الكلام ثلاثة، فصدق وكذب وإصلاح ذات البين، أو إصلاح بين الناس. الكلام ثلاثة: إما صدق أو كذب، ما في كلام غير صدق الكذب. الإمام عليه السلام يقول: لا، في شيء ثالث، إصلاح ذات البين. لا هو صدق لأنه ما قال هذا الكلام، وأيضا لا هو كذب لأن الإسلام لا يعتبره كذب، فاعتبره صنفا ثالث وإصلاح بين الناس. إذا سمعت من إنسان كلام سيء في إنسان آخر ونقلت إلى هذا نميمة، بينما تنقل إلى الكلام الحسن: شفت فلان والله ذكرت الخير، تحدث عنك حديث طيب، قال عنك كلام جميل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص قد قال. طبعا حينما يكون إصلاح ذات البين. أما إذا اثنين سمن وعسل يجي تقول لفلان مدحك وهو ما مدحه، هذا ما يدخل في الموضوع. إذا في مشكلة، إذا كان هناك هدف للتقريب في تباعد وتريد أن تقرب بينهما، يصير إصلاح ذات البين ولا يعتبر كذب، إليك ثواب وأجر عليه. هذا الكلام اللي ما قاله أنت تقول إن قال، إليك ثواب وأجر عليه أيضا. إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. وطبعا إصلاح ذات البين مثل إطفاء الحريق. إطفاء الحريق في مغامرة، بذل جهد. واحد لما يروح حتى يطفئ حريق مغامرة، مخاطرة، بذل جهد. أيضا الحرائق الاجتماعية إذا أنت تريد توصل إلى الثواب وتنال هذا الأجر في مغامرة، في بذل جهد، تصرف من وقتك، تصرف من أعصابك، تتهم، هذا يتهمك بالانحياز، هذا يتهمك بالانحياز، هذا يريدك أن تكون إلى جانبه، ذاك يريدك أن تكون إلى جانبه، بالتالي تدخل في مشكلة أنت. لكن ثواب الله يسوى، وعقاب الله يدرى بمثل هذه الأشياء. لذلك الإنسان ينبغي أن يتحمل حتى ينال الثواب، حتى ينال الأجر. مع الأسف هذه السنة، هذا الأدب، هذه التعاليم إصلاح ذات البين أصبحت قليلة في الكثير من مجتمعاتنا، مع أن الأئمة يؤكدون عليها ومع أن الإمام الصادق عليه السلام أمر أن يصرف من ماله في إصلاح ذات البيت. قال: مر بنا المفضل ابن عمر وأنا وختني، يعني زوج أختي، نتنازع على ميراث، فوقف معنا ساعة. مفضل من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، ساعة وقف يحاول وياهم، ثم دعانا إلى منزله، قال: تعالوا معي إلى المنزل. الخلاف كان حول 400 درهم، فأخرج لنا مبلغ قال: تفضل، هذه 400 درهم اللي أنتم متنازعين عليها، خلاص انهى الموضوع. قل: فلما ما أن كل منا لصاحبه قال: أما إنها ليست من مالي، هذه مو فلوسي أنا، ولكنها من مال أبي عبد الله الصادق عليه السلام. أمرني إذا رأيت نزاعا بين اثنين من أصحابنا فافتده بمالي من مالي، طلع من فلوسي، يعني من حق الإمام. يعني نقدر نقول أن من مصارف حق الإمام الحقوق الشرعية حتى في هذا العصر، ولا يرد ذلك أحد من الفقهاء. إذا مشكلة موجودة في المجتمع واستلزم حل هالمشكلة والتقريب بين المؤمنين بذل مبلغ من المال، وعندنا مبلغ من الحقوق الشرعية، أي مرجع من المراجع تستجيزه. طبعا الصرف من حق الإمام بشكل عام يحتاج إلى إجازة من المرجع، ليس هناك مرجع يرفض الإجازة إذا في خلاف وفي مشكلة ومبلغ من المال لحل المشكلة. المرجع يقدر الأمر، لا يرفض هذا الشيء. الإمام الصادق عليه السلام يقول: افتده من مال. أما إذا كان بين سادة، من حق السادة، فهذا شيء طبيعي يصرف على مصالحهم وعلى شؤونهم، فمن الحقوق الشرعية، ما في مانع ضمن الإطار الذي تحدثنا عنه. ينبغي الاهتمام بهذا الأمر، سواء كان بين شخصين كالخلافات العائلية. نسمع عن حالات الطلاق اللي تصير، كثير من حالات الطلاق يمكن لو جماعة يتدخلوا لإصلاح ذات البين يمكن معالجتها. مشاكل بين الآباء والأبناء، بين الجيران، بين الأصدقاء، بين الناس، وهناك مشاكل بين فئات في المجتمع، مو شخص وشخص، فئة وفئة، إما أهل هالبلد وأهل هالبلد، أو أهل هالمذهب وأهل هالمذهب، مسلمون في مكان واحد يعيشون، لكن هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة، صارت مشكلة معينة، الواعون من الطائفتين من الفرقتين لازم يحاولوا معالجة هالمشكلة. ولذلك حاول العلماء الواعون المخلصون من السنة والشيعة أن ينشئوا دار التقريب، مؤسسات للتقريب بين المذاهب الإسلامية، حتى ما تصير خلافات ونزاعات، وإذا صارت تحتوى أو ضمن المذهب الواحد. الآن شيعة مثلا أو سنة مثلا، صحيح مذهب واحد، لكن مذهب واحد مو يعني تتفق كل المصالح وكل الآراء وكل التوجهات، تصير خلافات حتى ضمن أبناء المذهب الواحد على أساس مدارس فكرية فقهية، انتماء مرجعي، جماعة المرجع، جماعة الشيخ. وإحنا شفنا في مجتمعاتنا تحدث مثل هذه الأمور. وأصلا الشيطان والعياذ بالله من يعشعش في هالأماكن، الحشرات تجي على العسل، على الأشياء الحلوة. الشيطان أيضا يجي على الأشياء الدينية والخيرية والصالحة. لذلك تشوف بين هالفئة المتدينة وهالفئة المتدينة، متدينين ايش جابهم على هالسوالف؟ واحد يقول دول شلون متدينين؟ القرآن يقول دول مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، اقتتلوا من المؤمنين، يقول القرآن كونهم يتصارعوا يعني خرجوا من الإسلام. أكو أسباب، أكو عوامل أخرى لازم تبحث. ولذلك تصير بين الفئات المتدينة، بين هالجهة وهالجهة، هالحسينية وهالحسينية، هالموكب وهالموكب، هالمؤسسة وهالمؤسسة، الناس ما لازم يتفرجوا. إذا رأينا أن عالمين لا يتزاوران، بينهما جفوة، نقعد نتفرج وننكت، فلان اصلا ما يشتهي فلان، ونكت واضح، وليش ما يشتهي؟ ليش ما يتواصل معاه؟ وين دور بقية العلماء؟ وين دور بقية الناس المؤمنين؟ نتفرج على الخلافات التي تنشب بيننا؟ المفروض ان يكون هناك جماعة يمارسوا دور ما يسكتوا. اذا رأوا ان هناك مشكلة بين عالمين، بين فئتين، بين جماعتين، بين مؤسستين، مو نعتبر القضية ارسال المسلمات وخلاص. مرة في احدى البلدان صراع كان بين شخصيتين عالمين كبيرين، كنا نتحدث مع بعض العلماء، انا كنت اقول له ليش ما نسوي مبادرة لجمع الشر، ليش هالعالم مع هالعالم، ليش ما في علاقة؟ فأجابني ذلك الشخص، ذلك العالم، قال هذا من مهمات صاحب العصر والزمان، احنا ما لازم نسبق هذا المهمات. يعني وصلنا الى مرحلة ان نيأس وان نستسلم امام بعض الخلافات، وفي الواقع لا، لو تبذل جهود سير حلحلة لهذا الامر. في خطأ من جهة على جهة اخرى، الجهة اللي عندها خطأ لازم يصير ضغط عليها مثلا، ولذلك القرآن يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. مو لازم إلا قتال، ضغوط. لما نشوف جهة من الجهات متشددة ما راضية تنسجم، ما راضية تقترب من الآخرين، لازم الناس المتدينون يمارسوا ضغوط، كل واحد يروح لمولانا، شيخنا، حجينا، أستاذنا، فلاننا، حسب موقعه. إلى متى أنت تبقى علاقتك مع هالجهة الفلانية هكذا، مع هالشخص الفلاني هكذا؟ وانا متأكد اذا يروح لواحد واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين، الا ترى الحبل وتكراره في الحجر الصماء قد اثر، يترك اثر. تقول ما يترك اثر، انت ادي واجبك الشرعي، انت ادي واجبك الشرعي، ما ترك اثر، ما ترك اثر. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم؟ قالوا معذرة الى ربهم، معذرة، احنا ادي واجبنا، ولعلهم يرجعون، احتمال يرجعوا اذا ما استجابوا، لكن احنا ادينا واجبنا الشرعي، ليش احنا نتنازل عن واجبنا ومسؤوليتنا الشرعية؟ في تاريخ علمائنا السابقين كانوا يقومون بأدوار للصلح بين الدول، أحد علمائنا الكبار عند لقب مصلح الدولتين، العالم الكبير الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليهما، الشيخ جعفر الكاشف الغطاء الفقيه الكبير المعروف ابن الشيخ موسى، توفي 1240 هجرية، هذا معروف مصلح الدولتين. كان هناك أزمة بين العراق وإيران، والي بغداد داود باشا، وفي إيران كان السلطان محمد علي ميرزا ابن فتح علي شاه القاجاري، تاريخ بين إيران والعراق مو من الحين. فكان في أزمة، كان تشنج، وهذا الشيخ موسى مرجع موجود في النجف، لكن تهمه المسألة، راح تكلم مع والي بغداد وتحدث معه، وسافر الى ايران وتحدث مع السلطان في ايران، وبذل جهد وصرف جهد الى ان سوى مصالحة، فعرف مصلح الدولتين. كادت ان تنشب ازمة، هذا العالم تدخل للصلح. وفي تاريخنا ايضا القريب الامام السيد موسى الصدر رحمه الله، حيا او ميتا يمكن يتذكروا بعض الاخوان، في عصرة في عهده كان شوية جفوة وفتور بين سوريا ومصر فترة من الفترة، السيد موسى الصدر اشتغل في الوساطة بين دمشق وبين القاهرة حتى قرب وجهتي النظر. شوف العالم حينما يكون عنده وعي، حينما يكون عنده تقدير للمصلحة العامة، ما يقول ذول حكام بين بعضهم بعض انا ما لي شغل وما يخصني ومو دوري، لا، حتى على هذا المستوى يحاول يكون الى دور، مادام في مصلحة للأمة ومادام لتحسين الجبهة ضد العدو الصهيوني. بينما في بعض الأحيان قد يكون العالم يشوف صراع بين تلامذته، او بين وكلائه او بين جماعة لهم ميانة عليه من صلفة، او لا ما يجد نفسه في بعض الاحيان معني، او ما يتوجه بهذا الاتجاه، قد يكون ما يدري اللي ما يدري معذور. الانسان المؤمن مسؤوليته ان يتحرك لاصلاح ذات البين. يجب ان يكون هناك شعور بحماية السلم الاجتماعي، حتى المجتمع يعيش سلم ونحمي هذا السلم. اي اعتداء على السلم الاجتماعي، نشوب اي حريق اجتماعي، اي خلاف، اي صراع، لازم الناس المحيطين يجدون انفسهم معنيين بتطويق هذا الحريق وبإطفائه ومقاومته. اللهم وفقنا للصلاح والإصلاح، اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا عما يسخطك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.